أهلا بعيدا. فهؤلاء تلاميذ الشيطان الذين يتبعون توجيهاته وما يوسوس به لهم، وهو يريد أن يبعدهم مسافات بعيدة لأجل أن لا يرجعوا للحق. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت للحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله
هذا السائل يسأل يقول: هل للشخص أن يعقد على ربة المنزل الشغالة؟ كيف ربة المنزل هي الشغالة؟ يقول أن يعقد عقد زواج المسيار تقوم بواجبها المعتاد كل يوم في نفس الوقت زوجة لي وعاملة في منزل الزوجية، إذا حصل هذا فهو طيب، هذا أمر حسن. لكن ما هو زواج المسيار؟ لأن الناس صار عندهم لبس فيه. زواج المسيار هو زواج يسقط فيه حق المبيت والنفقة، بمعنى أن المرأة تسقط عن نفسها أن يكون لها ليلة مخصصة. وأما العقد من حيث هو فهو لا بد أن يكون ثامن بأركانه وشروطه، لا بد من ولي، ولا بد من شاهدين، لا بد من إيجاب وقبول، ولا بد من مهر. فإذا تم العقد بولي شرعي صحيح فلا بأس بهذا، ولا يكون العقد مؤقت، وإنما يقصد به الاستدامة، أي أن الإنسان يعقد على هذه المرأة ومقصده من العقد هو استدامة النكاح، لا أن يكون مؤقت سنة أو سنتين أو ثلاث، فإن هذا يدخل في نكاح المتعة، ونكاح المتعة محرم ولا يصح.
إلى فعله
صيغة أول الصيغة الثانية
الصيفية في الصيفية
يقول: سمعت شبابا يقولون في الصيفية يذهبون إلى فعله، شو المراد بفعله؟ السؤال ما هو واضح، إذا كان صاحب السؤال قريب يوضح لنا مراده. ها؟ هل صاحب السؤال؟
لا
خلنا. وين صاحب السؤال؟ على كل حال نحن الآن على أعتاب الصيفية وإجازة الصيف، وأود بهذه المناسبة أن ننبه إلى بعض المسائل. أولا يجب أن يعلم كل إنسان أنه سيسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فلا بد أن يعد كل إنسان مسؤول لهذا السؤال جوابه. فيجب على الإنسان أن يستغل أوقات عمره فيما يعود عليه بالنفع، ولا يضيع شيئا من عمره يكون عليه حسرة وندامة. يظن بعض الناس أنه إذا غادر بلده أنه في حل من أمره فيما يفعل، وهذا كأنه يضحك على نفسه ويظن أن الله لا يطلع عليه إلا إذا كان في بلده، فإذا غاب عن بلده كأنه غاب عن الله، وهذا جهل عظيم وقبح في التصرف. الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، فلا يظن الإنسان الذي يعرف أن الزنا حرام في هذه البلاد أن الزنا مباح في بلاد أخرى، ولا يظن الإنسان الذي يلزم نساءه بالحجاب في هذه البلاد أنه يسمح له ويباح له أن تتبرج نساؤه في البلاد الأخرى، ولا يظن الإنسان الذي يعرف أن الحد يقام عليه إذا شرب الخمر هنا أنه إذا شربه في بلاد أخرى لا وزر عليه. فكل هذه الأمور لا بد أن ينتبه لها الناس. الأمر الآخر، يجب على الإنسان أن يعلم أنه لا بد أن يحافظ على الصلوات في أوقاتها جماعة في المساجد، سواء كان في بلده أو في غير بلده. والمسافر يرخص له بالقصر والجمع إذا كان في حال سفر، أما إذا استقر وجلس في بلد أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص بشيء من رخص السفر لأنه صار مقيما، وإذا كانت أقل من 4 أيام إقامته في البلد وهو يسمع المؤذن فيجب عليه إذا كان رجلا أن يذهب للصلاة مع الناس في المساجد، ولا يجلس في بيته ويقول أنا مسافر أقصر وأجمع. لا، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر هو أن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على وقته فيما يعود عليه بالنفع. مباح للإنسان أن يتفسح ويرفه عن نفسه، لكن في حدود المباحات، فلا يظن أنه يمضي وقته بالغناء والموسيقى ونحو ذلك، وإنما يجوز أن الإنسان يتفسح وهو يقرأ القرآن وهو يستمع إلى المواعظ والأشرطة الطيبة والدروس العلمية، يتفسح وهو يأخذ معه كتابا أو كتبا يقرأها في سفره وفي تنقله هو وأسرته، ويبتعد عن الأمور التي تضر وتضر عائلته. لا بد أن يتنبه الناس لهذه الأمور، سواء سافر الإنسان بمفرده أو مع زملائه أو مع أسرته، كل هذه الأمور لا بد أن تكون منظمة، ولا بد أن يكون الإنسان مرتبا في أموره، ويكلف أولاده صغارا وكبارا رجالا ونساء بأدوار معينة، كل واحد منهم له يقوم بدور معين مما يعود على المجموعة بالنفع. فممكن أن تقرأ البنت عليهم من كتاب وهم في سيارتهم، أو أن يستمعون إلى شريط، أو أن يستمعون إلى إذاعة القرآن أو نحوها مما فيه مقالات ومواعظ تعود عليهم بالفائدة. ونسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع بحفظه.
شكرا على السؤال يا شيخ، نوضح السؤال مرة ثانية.
هذا يقول إنسان يريد أن يتزوج زواج بسيار أثناء العطلة الصيفية فقط، هذا زنا محدد في بعض البلاد. حدثني بعض الإخوة يقولون إذا وصلت إلى المطار وإذا به مكاتب للزواج المؤقت، الزواج مكاتب الزواج بنية الطلاق، تريد أن تتزوج مدة أسبوع أو يومين أو شهر هذه مكاتب محددة. يعني تريد أن تزني بهذه المرأة لمدة شهر لوحدك ما يزني معك أحد. هذا هو هذا النوع من الأعمال الإجرامية. فلا يجوز للناس أن يتلاعبوا ويظنوا أنهم إذا وقعوا على عقد أو أبرموا عقدا على أن يخلو بهذه المرأة هذه المدة وحدها أن لا تكون زوجة له. عقود الشرع كلها مبينة من عند الله. الله جل وعلا أحل النكاح وحرم السفاح. النكاح معناه عقد الزوجية الصحيح الذي يكون فيه استدامة لهذه المعاشرة. نعم قد تكون تتزوج بنية استدامة ثم إذا دخلت على المرأة تبين لك أنها لا تصح فتطلقها في الحال، لا إثم عليك في هذا. لكن قبل أن تعقد النكاح تكتب عقد النكاح على أنك لا تريد أن تديم النكاح معها، هذا عقد فاسد وعقد باطل ولا يصح.
أنا طبعا مكيس العمر
نعم
وضربت إن شاء الله إلى بعد صلاة الجمعة، هل عليه طواف الوداع؟
أحد الإخوة يسأل عن طواف الوداع للمعتمر، ما حكمه؟ نقول طواف الوداع بالنسبة للحاج واجب من واجبات الحج، وأما العمرة فليس بواجب. إن أتى به الإنسان فهو حسن للخروج من الخلاف في هذه المسألة، وإن لم يأتي به فلا شيء عليه.
طيب أجيبك قبل الصلاة لأني بأمشي بعد الصلاة.
يقول التحاكم إلى الطاغوت هل يخرج من الملة؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الإنسان رغب التحاكم إلى غير حكم الله رغبة في هذا الحكم وكراهية لحكم الله فهذا طاغوت، ويعتبر عمله هذا كفرا مخرجا عن الملة. وأما إذا كان الإنسان له حق عند شخص وأراد أن يترافع مع هذا الشخص ولا مجال عنده للترافع إلا عند حاكم لا يحكم بالشرع، وهو يظن أنه سيصل إلى حقه لو ترافع عند هذا الحاكم، فلا بأس بهذا ولا إثم عليه ولا وزر عليه، لأنه لا وسيلة له لأخذ حقه إلا عند هذا الحاكم، وهو يحكم بمقتضى النظام. لكن هو في قرارة نفسه أنه يعرض حجته الواضحة لعله يحصل على حقه، لا حبا في حكم هذا، وإنما لأجل الحصول على حقه لعله يحصل عليه، ولا وسيلة له إلا اللجوء إلى هذا الأمر حيث لا حاكم يحكم بالشرع في مثل ما أراد. يقول كان أمر المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكشف بالوحي، وفي هذه الأيام هل يجوز أن نطلق على أحد المسلمين أنه من المنافقين؟ لا، تقول في خصال النفاق، تقول في خصلة من خصال النفاق، لأنك لا تدري عنه، لا تدري عنه هل هو منافق أو لا. قد يكون وعد وأخلف وهذه خصلة من خصال النفاق، ولكن لا يقال الإنسان أنه منافق، أو حدث فكذب، أو عاهد فغدر، فهذه من خصال النفاق، لكن لا يقال لصاحبها إنه منافق. هذا يسأل يقول ما علامات خروج المهدي؟ خروج المهدي من علاماته أن تملأ الأرض جورا ويخرج في غفلة من الدين، وهو رجل اسمه محمد بن عبد الله وهو من بني هاشم. يقول امرأة وهبت أرضا لشخص ثم أرادت بعد ذلك أن تقسمها لشخصين، هل يصح ذلك؟ إذا وهبتها وقبضها فقد ملكها، إذا كان قد قبضها فحينئذ لا ترجع في شيء من ذلك ولا حق لها في شيء، إلا إذا كان لولديها فلها أن ترجع فيها وتسوي بين أولادها. إذا أعطته ولدها ولها ولد آخر لم تعطه، فإن الواجب عليها أن ترجع في هذه الهبة وأن تسوي بين أولادها في هبتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل بين الأولاد. ولما جاءه رجل يستشهده في عطية لولده حيث نحله حديقة، قال كل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فلا تشهدني على جور؟ فسماه جورا وظلما واعتداء، لأن الواجب هو التسوية بين الأولاد. يقول ما يحدث هنا أثناء الطواف من طواف النساء بجوار الرجال، بل حتى قد يكون الواحد يصلي فيجد امرأة تمر من أمان تقف جواره، هل هذا يجوز علما بأن كنت أطوف من خلف الناس ولا يوجد حل لذلك الأمر؟ أولا الواجب على أولياء أمور النساء أن يتقوا الله جل وعلا وأن يعلموا نساء، بحيث أنها تطوف في المكان البعيد عن الكعبة اللي يكون القريب من الكعبة للرجال كما هو مخصص لهذا. والأمر الثاني يجب على النساء أن لا تحرص على الطواف في الزحام، وتطوف في الأوقات التي يخف فيها الزحام. والأمر الثالث هو أن الإنسان أيضا يحتاط، الرجل يحتاط لنفسه بحيث يكون إذا كان طوافه نفلا في الأوقات التي لا يزدحم فيها المطاف. وإذا وقع أن المرأة مست يد الرجل أو قدمه ونحو ذلك أثناء الطواف، فإن هذا لا يؤثر على وضوئه، لأن الذي يؤثر على الوضوء هو المس بشهوة الذي هو مظنة خروج المذي منه. أما مرور المرأة بين يدي المصلي فإنها تقطع الصلاة. إذا مرت المرأة بين يدي المصلي سواء كان في الحرم أو في غيره فإنها تقطع الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرور بين يدي المصلي سواء كان رجلا أو امرأة، لكن المرأة تقطع الصلاة والرجل لا يقطعها، ولكن يأثم المار وينقص ثواب أجر الصلاة. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من المرور بين يدي المصلي، وقال لو يعلم المار لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي إلى 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة. الناس الآن لا يقفون ولا 4 دقائق ولا دقيقة ويتضايقون، وتلاحظون هذا الآن إذا صلينا الفريضة وقام الناس يؤدون الراتبة، الناس لا يصبرون، يريدون أن يمروا بين يدي المصلين الذين يؤدون النافلة. وكل إنسان تمر بين يديه فإنك تؤثر على صلاته وتتأثر أنت بالإثم والوسم. وربما احتج بعضهم بحديث ضعيف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة والناس يطوفون بين يديه. هذا الحديث في ضعف، في راوي مجهول، ولا يصلح أن يخصص الأحاديث الصحيحة الثابتة في المنع من المرور بين يدي المصلي. ثم إنه لو صح فإنما هو في الذين يطوفون لا في الذين يمرون بين الصفوف. يقول ما القول الراجح في لقطة الحرم التي لا يلتفت إليها كالريال والربع؟ هذه لا تعتبر لقطة، اللقطة هي ما تتبع همة أوساط الناس، بمعنى أن الإنسان إذا فقدها وهو متوسط الحال ليس من الفقراء ولا من الأغنياء يسأل عنها وينشغل بها، هذه هي اللقطة. أما إذا كان شيئا تافها فلا يعتبر لقطة. فإذا وجدت ريال مرمي وليس حوله أحد تظنه له فأخذته فلا يحتاج الأمر منك إلى تعريف، سواء كنت في الحرم أو في غيره. يقول: من أين يبدأ المسلم إذا أراد أن يطوف؟ هل من الركن اليماني أو الحجر الأسود؟ نقول: بدء الطواف ونهايته إنما هو من الحجر الأسود، فيبدأ الإنسان الطواف من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. يقول: هل يجوز الجمع في السفر مطلقا أم بشروط؟ الأصل هو الجواز، لكن إذا كان الإنسان يريد أن يبقى بمكان يستقر فيه يوم يومين فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها، كحال الناس في منى فإنهم يصلون كل صلاة في وقتها. أما إذا كان الإنسان غير مستقر حينه يجمع، كحال الناس في عرفات ومزدلفة. يقول: ما حكم عمل أكثر من عمرة في السفرة الواحدة من بلدنا إلى هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بعمرة واحدة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يكتفون بعمرة واحدة، وبعد هذا يجلس الإنسان في مكة يتعبد في حرم الله من طواف وصلاة وذكر لله، هذا هو الأكمل والأفضل، وهذا هو المتفق مع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. لكن لو خرج الإنسان من مكة لغرض من الأغراض وأراد أن يرجع إليها فيأتي محرم، أما أن يخرج من مكة لأجل أن يأتي بعمرة فهذا عمل غير مستحب وغير فاضل، ولو عمله الإنسان صح وجاز، لكنه ليس عملا فاضلا، بدليل فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد سبق أن تكلمنا عنها بالأمس، وذلكم أنها جاءت للحج متمتعة فحاضت قبل وصولها إلى مكة وهي لا تطهر إلا بعد يوم عرفة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحول إلى قارنة، فأدخلت الحج على العمرة وأدت مناسك الحج والعمرة، فلما انتهت من أعمال الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها فألحت عليه فلم يأذن لها، فزادت في ذلك وقالت: ينصرف نساؤك بعمرة وحجة وأنصرف بحجة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم تطهيرا لخاطرها، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم لأنه أقرب مكان من الحل للحرم، فأحرمت من هناك وعبد الرحمن لم يحرم، ذهب معها للتنعيم وجاء بها للحرم ولم يحرم، فدل هذا على جواز هذه العمرة لكنها ليست فاضلة ولا مستحبة.